بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولو نسيها ليلا جددها نهارا. قلنا بالنسبة إلى نية الصيام لابد أن تكون مقارنة إلى الصيام وتكون قبل طلوع الفجر. قال: لو كان نسي أن ينوي في الليل والحال أنه يجب عليه أن يصوم في نهار شهر رمضان فيجددها، فيبدأ يعني كأنما يستأنف النية من جديد ويكون هذا مجزئ وصحيح. قال: ما بينه وبين الزوال، إلى زوال، يعني ما بين أن تذكر أو ما بين أن طلع الفجر إلى الزوال فله أن يجدد النية، فلو زالت الشمس فات محلها. بعد هنا طبعا يمسك ذلك اليوم لأنه لا يجوز له أن يتناول المفطر، لكن هذا اليوم لا يكون مجزئا ولا بد من قضائه، واجبا كان الصوم أو ندبا. وقيل هذا القول لابن الجنيد يمتد وقتها إلى الغروب لصوم النافلة. إذا كان نافلة صوم مستحب مندوب، فحتى لو كان لم يأتي بالنية له إلى الغروب، يعني قبل الغروب ولو بلحظات نوى فيصح. طبعا هذا إذا لم يتناول مفطرا طول اليوم، من بعد الفجر لم يتناول المفطر، فهنا له إلى قبل الغروب بلحظات فينوي الصوم حتى بعد لحظات يأتي الغروب ويكون قد صام ذلك اليوم. وهذه هي فتوى السيد هكذا في الصوم المستحب. يعني ابن الجنيد يفرق بين الصوم الواجب والصوم المستحب. قال: والأول أشهر. وقيل هذا القول للشيخ رحمه الله، وقيل يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه. يعني ممكن أنه ينوي قبل شهر رمضان، مثلا ينوي أنه يصوم الشهر بالكامل، أما في غير شهر رمضان لا، لابد أنه يوم بيوم يوم بيوم. هنا ممكن أنه ينوي الصوم بكامله، هذا من مختصات شهر رمضان. طبعا هو على حسب كلام المحقق أنه لا، لابد أن يكون قبل الفجر في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، ولو سهى عند دخوله. هذا طبعا تكملة، بما أنه يجوز تقديم نيته، نية صيام شهر رمضان عليه، فلو كان دخل الشهر وهو قد سهى ولم ينوي ولكنه صام، كانت يعني عفوا ولكنه لم يتناول مفطرا، كانت النية الأولى كافية. يعني لا يشترط أنه كل يوم بيوم يأتي بالنية، وهذه أيضا هي فتوى السيد هكذا. قال: وكذا قيل، هذا القول للشيخين طوسي والمفيد والمرتضى وأبي الصلاح وسلار وابن زهرة. وقيل يجزي نية واحدة لصيام الشهر كله. طبعا بالنسبة إلى القول السابق أنه ممكن يقدم النية عليه ثم كلما جاء يوم يأتي بالنية، يعني فائدة تقديم النية ما هي؟ قال ولو سهى عند دخوله فصام كانت النية الأولى كافية. يعني بالنسبة إلى هذا القول أنه فقط الفائدة في تقديم النية أنه لو نسي لو سهى فتجزئ تلك النية، وإلا لابد له من أن يجدد النية. أما على هذا القول الأخير أنه لا، تجزئ نية واحدة ولا يشترط أنه يجددها، لأنه تحقق يجددها. لماذا؟ بما أن النية تحققت فلا داعي إلى تجديدها. يقول ولا يقع في رمضان صوم غيره. فلو أن شخصا أراد أن يصوم في شهر رمضان صوما مستحبا فلا يقع، لو أراد أن يصوم صوما منذورا لا يقع. يعني شهر رمضان لابد أن يقع فيه صيام شهر رمضان، ولو نوى غيره، حتى لو نوى غيره واجبا كان هذا الغير مثل صوم منذور أو ندبا صوم مستحب، ولو نوى غيره أجزأ عن رمضان. فهنا لو تكون يعني جملة مستأنفة، ولو نوى غيره لا يقع عن ذلك الغير المنوي، وإنما يجزئ عن رمضان دون ما نوى. فلا بد أنه إذا كان عليه نذر لا بد أنه يأتي بصيام النذر، ولم يتحقق النذر بصيامه في شهر رمضان. طبعا هذا مثل ما تلاحظوا في الحاشية، هذا إذا كان هو غير عالم بأن هذا شهر رمضان، أو غير عالم بأنه لا يجوز له ذلك في شهر رمضان. أما إذا كان لا يعلم أن هذا هو شهر رمضان ولا بد من صيامه، ومع ذلك لا ينوي صيام شهر رمضان وينوي صوم غيره، فهذا مشكل. كأنما إيه؟ كأنما تعمد ترك صيام الشهر، فأفسد الاثنين، أفسد النذر وأفسد الشهر. قال ولا يجوز أن يردد نيته بين الواجب والندب. يعني يقول مثلا أصوم هذا اليوم مثلا، إما أن يكون مستحبا أو واجبا، يقول لا يجوز، لابد أن يعين إما هذا صوم واجب أو صوم مستحب، بل لابد من قصد أحدهما تعينا. طبعا إذا قلنا بنية وجوب نية الوجه فلا بد أنه لا تتحقق النية إلا بقصد الوجوب أو قصد الندب، أما يجعل النية مرددة طبعا هذا لا يصح. ولو نوى الوجوب، طبعا هذا عادة يتحقق في يوم الشك وهو آخر أيام شهر شعبان، يعني يوم 30. فيوم 30 كثير من الناس يرددون النية، مثلا يقول إن كان من شعبان فهذا مستحب، وإن كان من شهر رمضان فهذا واجب. هذا ترديد للنية، هذا واجب أو مستحب. ممكن الإنسان يعني يعني فتوى أنه يقول أصوم هذا اليوم قربة إلى الله تعالى، لا يقصد الوجوب ولا يقصد الندب. طبعا هذا على القول بأنه لا يشترط، أما على القول بأنه يشترط سيأتي أنه لا بد من نية الندب. يقول ولو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك، يعني مع حصول الشك لا يعلم أن هذا يوم 30 من شعبان أو يوم 1 من شهر رمضان، مع ذلك نوى الوجوب، لم يجزي عن أحدهما، لا يجزي عن شهر رمضان ولا يجزي عن المستحب، لا يكون، لم يقع مستحبا لأنه ما نواه مستحب، نواه واجب، ولا يقع عن شهر رمضان لأن شهر رمضان لم يأتي. ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان، لو نواه مندوبا، لأن طبعا هو الآن طبعا شهر شعبان موجود، يعني لم نعلم بخروجه، فنحن نستصحبه، وإنما شهر رمضان نعلم بدخوله إما بإكمال عدة شهر شعبان أو برؤية الهلال. فإذا لم يحصل شيء من ذلك لابد أن نرتب حكم شهر شعبان، حكم شهر شعبان الندب. فأنا فعلت على حسب الوظيفة أنه نويته مستحبا، فلو وقع من يعني كان في شهر رمضان هذا يصير نفس المسألة السابقة التي قلناها، يعني من كان نوى أنه يصوم هذا مندوب وتبين أن هذا شهر رمضان وكان جاهل بأنه شهر رمضان لأنه لم يثبت لديه إلا متأخرا فيجزأ عن شهر رمضان. لذلك قال أجزأ عن رمضان إذا انكشف أنه من، إذا انكشف أن هذا أحد أيام شهر رمضان. ثم يقول ولو نواه ولو صام على أنه إن كان من رمضان كان واجبا، باعتبار أن صيام شهر رمضان واجب، وإلا وإن كان من شعبان فينوي أن هذا مندوب. هذا معنى تجديد النية، كأن هذا تكرار لما سبق، لكن الكلام في أنه ما سبق أنه يقول لا يجوز أن يردد في النية. الآن يتكلم في ما هي الآثار بالنسبة إلى شهر رمضان، فلو تبين أنه من شهر رمضان وقد نوى ذلك فهل يجزئ أو لا يجزئ؟ قال قيل يجزي، هذا القول للشيخ في الخلاف والمبسوط، وللعماني وهو ابن أبي عقيل وابن حمزة أنه يجزي عن شهر رمضان. وقيل هذا القول للشيخ في باقي كتبه، وابن إدريس وأكثر المتأخرين، وهو القول المشهور عند العلماء وعليه فتوى السيد لا يجزي بسبب الترديد في النية التي تفسد الصيام، وعليه الإعادة وهو الأشبه. ولو أصبح بنية الإفطار، يعني هو لما أصبح كان ناوي أنه يفطر، يعني لم ينوي صوم ذلك اليوم باعتبار أنه يوم من أيام شهر شعبان، ثم بان أنه من الشهر، تبين أنه هذا شهر رمضان، ثبت، جدد النية واجتزأ به. طبعا جدد النية إذا كان لم يتناول مفطر، يجدد النية وإن لم ينوي قبل الفجر، ويجتزئ به ويحسب هذا يوم من أيام صيامه ولا يجب عليه القضاء. فإن كان ذلك بعد الزوال، لأن قلنا في أيام شهر رمضان لابد أن تكون النية قبل الزوال، أما إذا كان بعد الزوال تبين له أن هذا يوم من أيام الشهر، سواء أكل تناول المفطر أو لم يتناول المفطر، طبعا تناول المفطر بجهل أنه هذا شهر رمضان، فهنا في هذه الحالة لابد عليه من الإمساك، يجب أن يمسك عن المفطرات وعليه قضاء ذلك اليوم. قال فروع ثلاثة: لو نوى الإفطار في يوم رمضان، في يوم من أيام شهر رمضان نوى الإفطار ولكنه لم يتناول مفطرا، ثم جدد قبل الزوال، يعني جدد استمرار الصيام، يعني عدل عن نيته السابقة، قيل هذا القول هو المشهور لا ينعقد لا ينعقد صوم ذلك اليوم وعليه القضاء، باعتبار أنه لا بد من استدامة النية، وهنا لم تستدم النية، ولو قيل بانعقاده كان أشبه. لو قيل أنه ينعقد صوم ذلك اليوم ويكون مجزئا لكان أشبه بقواعد المذهب وبأصوله، باعتبار أنه وإن كان حصل منه العزم على الإفطار ولكنه لم يفطر، لم يتناول مفطرا، والعزم كما سيأتي بيانه فيما إذا تكلمنا في المفطرات أنه العزم على الإفطار ليس من ضمن الأمور التي تسبب الإفطار. نعم. في هذه المسألة يمكن. يقول الثاني، الفرع الثاني، لو عقد نية الصوم ونوى صوم ذلك اليوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر ثم جدد النية كان صحيحا، يعني هذا يفترق عن المسألة السابقة. المسألة السابقة أنه ما كان ناوي الصيام أولا، لما أصبح صباح شهر رمضان طلع الفجر كان ناوي الإفطار، لم يعقد النية قبل الفجر. فهنا في هذه الحالة قلنا يعني أنه النية لابد أن تكون قبل الفجر، وهذا تركها متعمدا فلذلك لا ينعقد وعليه القضاء. أما هذا لا، هذا قبل الفجر عقد نية الصوم واستمر في أثناء النهار نوى أن يفطر لكنه ما تناول مفطرا، يقول ثم جدد النية السابقة والعزم على استمرار الصيام، يقول كان صحيحا. وهنا يعني موجودة رواية رواها، ذكرها صاحب الجواهر في المجلد 16 في صفحة 215، وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، الطعام والشراب هذه واحد، والنساء اثنين، والارتماس في الماء. فعلى هذا إذا كان نوى الإفطار ما حصل منه أحد هذه الثلاثة الأشياء فلا يضر ذلك بصومه. الفرع الثالث، نية الصبي المميز صحيح وصومه شرعي. طبعا هذه مسألة خلافية وسبق أشرنا إليها، أنه هل عبادات الصبي شرعية أو تمرينية؟ إذا كانت تمرينية يعني هي فقط للتمرين فلا يشترط فيها قصد القربة، وأما إذا قلنا شرعية يعني مستحبة فلا بد فيها من قصد القربة ولا بد أن يأتي بها بشرائطها وأجزائها. المشهور عند العلماء أن عبادات الصبي شرعية، وإليه على هذا القول هو يذهب المحقق رحمه الله، فيقول لو أن صبيا نوى الصيام وصام في أثناء صومه في أثناء يومه بلغ، فهل يجتزئ بالنية التي نواها؟ يقول نعم، نية الصبي المميز. طبعا إذا كان لا يميز هذا بعد لا يكون يعني ما يتحقق منه من فعل هذا لا يكون مقصودا بالنسبة إليه ولا يكون له أثر، أما إذا كان مميز فنيته صحيحة وصومه شرعي ويترتب على ذلك يترتب على ذلك أنه يكمل صومه الذي صامه ويجزئ عن ذلك اليوم الذي بلغ فيه. يقول الركن الثاني ما يمسك عنه الصائم، وفيه مقاصد. المقصد الأول، ما هو الذي يجب الإمساك عنه؟ طبعا سيأتي يجب الإمساك عن الأكل والشرب وكذا وكذا. المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك، يعني لو أنه لم يمسك ماذا يجب عليه، ماذا يترتب عليه؟ المقصد الثالث، ما هي الأمور المكروهة للصائم؟ أما بالنسبة إلى المقصد الأول، قال ما يجب الإمساك عنه، ما هي الأمور التي لا يجوز للصائم أن يتناولها؟ قال يجب الإمساك عن كل مأكول، عن كل مأكول معتادا هذا المأكول، قد جرت عادة الناس على أكله معتادا كان كالخبز والفواكه أو غير معتاد. لا، الناس لم تعتد أنه تأكل هذا الشيء كالحصى والبرد. البرد هذا قطع الثلج القوية الصلبة التي تقع من السماء. وطبعا مثلا هذا البرسيم، الأعشاب، الورق، هذا كله غير معتاد أكله، فهذا يجب الإمساك عنه، لأنه هذا يصدق عليه أنه مأكول، لما الإنسان يتناوله يقال عنه أنه قد أكل. وعن كل مشروب أيضا، هذا سواء كان معتاد أو غير معتاد، ولو لم يكن معتادا كمياه الأنهار، هذا مياه الأنهار معتادة، وعصارة الأشجار، عصارة الأشجار مثلا أوراق الأشجار التي هي مثل الآن الأوراق التي هي قد لا يتناولها أحد وتعصر، هذا لا يعني لم تجر العادة بتناوله، فأيضا يسبب الإفطار. طبعا بالنسبة إلى الأكل والشرب، سواء كان قليلا أو كثيرا، ولو كان بمقدار ذرة، فإنه يسبب الإفطار، بخلاف الصلاة. الصلاة مر علينا فيما سبق أنه لا يجوز الأكل والشرب في الصلاة، باعتبار أن الأكل والشرب يمحي صورة الصلاة. أما إذا حصل أكل أو شرب بحيث لا يمحي صورة الصلاة، مثل شخص مثلا يأخذ قطعة من السكر ويضعها في مثلا في شدقة في فمه من الداخل، هي تذوب شيئا فشيئا، وهو يبتلع هذا الشيء الذي يذوب من السكر، فهذا لا بأس لأنه لا يمحي صورة الصلاة. يقول وعن الجماع، يجب الإمساك عن الجماع في القبل إجماعا، بإجماع المسلمين أنه إذا كان في قبل المرأة فهذا مسلم أنه يبطل الصوم، وفي دبر المرأة على الأظهر، باعتبار أنه يصدق عليه وطء وجماع، ويفسد صوم المرأة أيضا. طبعا هذه إذا كانت هي غير مكرهة، أما إذا كانت هي مكرهة كما سيأتي فإنه لا يفسد، بخلاف الأكل والشرب، سيأتي أنه إذا كان أكره الإنسان عليه فإنه يفسد الصوم. قال وفي فساد الصوم بوطء الغلام والدابة تردد. وجه التردد، أما وجه الفساد أنه يفسد، للإجماع المدعى عليه، ولصدق الوطء المفسد للصوم، هذا بالنسبة إلى وجه الإفساد. وجه عدم الإفساد انصراف الجماع إلى وطئ المرأة دون غيرها، فلا يعلم بفساد الصوم. يعني الآن لا نعلم أن هذا يفسد الصوم أم لا، فيستصحب، يستصحب بقاء الصوم طبعا. ثم يقول بعد ذلك: وإن حرم، يعني مسلم أنه وطئ الغلام ووطئ الدابة محرم بلا إشكال، لكن ليس كل محرم مفسد للصوم. يعني الآن مثلا من الأمور المحرمة السباب، سباب المؤمن، الغيبة محرمة، لكن هل هذا يفسد الصوم من مفسدات الصوم؟ لا، نعم هذا من موانع قبول الصوم. الإنسان الذي يأكل لحوم الناس ويغتابهم لا يقبل صيامه، أما أنه لا يبطل الصوم فيجزئ عما في ذمته. قال: وكذا القول في فساد صوم الموطوء، يعني وكذا القول أيضا فيه تردد بالنسبة إلى طبعا صوم الدابة مسلم أنه لا يبطل، أما بالنسبة إلى صوم الغلام لو كان مثلا هذا الغلام الموطوء صائما فهل أنه يبطل صومه أم لا؟ نفس الكلام الذي قلنا، لأنه يصدق عليه أنه وط، ولأنه انصراف الجماع أو الوط إلى وط المرأة، وهذا ليس بوطء للمرأة. قال: والأشبه أنه يتبع وجوب الغسل، يعني إذا قلنا أن الغلام وطء الغلام يوجب الغسل ووطء الدابة يوجب الغسل فهذا يفسد الصوم، وإن قلنا أنه لا يوجب الغسل فلا يفسد، وهذا مر علينا فيما سبق إذا تذكروا في مسألة ذكر السيد المرتضى رحمه الله للإجماع المركب. يقول: وعن الكذب يجب الإمساك، قلنا عن المأكول والمشروب وعن الجماع وعن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام. يجب عليه أن يمسك عن الكذب طبعا بأن لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى حكما أو إلى النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام المعصوم عليه السلام قولا، وهو ملتفت إلى أن هذا القول ليس هو قول الله وليس هو قول المعصوم عليه السلام. ففي هذه الحالة طبعا هذا محرم أساسا هو، لكن بالنسبة إلى الصيام تتغلظ الحرمة، لكن يقول: وهل يفسد الصوم بذلك؟ محرم مسلم بالنسبة إلى الصائم ومغلظ الحرمة، لكن هل يفسد الصوم؟ لأنه حتى لو كان محرم شيء محرم، مثل الآن الجدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لكن لو شخص جادل في الحج هل يبطل حجه؟ منهي عنه شيء في نفس العمل ويبطل ذلك العمل شيء ثاني. قيل هذا القول للشيخين والقاضي ابن البراج طبعا والفاضل وهو العلامة، ونسب للأكثر، يعني نسب بعض العلماء يقول هذا هو المشهور عند العلماء. قيل نعم أنه يفسد صومه ويبطل، وهذا طبعا المشهور وهو فتوى السيد. وقيل لا، وهذا القول كما ذكر في الجواهر لأكثر المتأخرين، وهو محكي عن المرتضى والعماني. قال: وهو الأشبه، أن الأشبه بقواعد المذهب كما قلنا وأصوله أنه محرم ولكنه لا يفسد الصوم. وعن الارتماس، يجب أيضا على الصائم أن يمسك عن الارتماس، والمراد بالارتماس هو أن يضع رأسه تحت الماء بالكامل، أن يجعل رأسه تحت الماء بالكامل. فالارتماس المقصود منه هو في خصوص الرأس لا في خصوص البدن، لا يعني مع الرأس والبدن. قال: وقيل هذا القول للمرتضى وابن إدريس، وقيل لا يحرم بل يكره. طبعا باعتبار أنه وردت روايات، مثل ما قرأنا الرواية السابقة أنه ذكر الإمام عليه السلام أربعة أمور، ومن ضمنها كان الارتماس في الماء، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. لكن في بعض الروايات كما سيأتي نقرأ بعضها أنه ما عددت الارتماس. فإذا كان لم تعدد الارتماس والإمام في مقام البيان، فحملت على الكراهة جمعا بين الأدلة. قال: والأول أشبه، لأن النصوص هذه نصوص صحيحة، مثل صحيحة ابن مسلم ذكرت يعني أنه لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، يعني إذا لم يجتنب بعض هذه الخصال فإن ذلك يضر صومه. قال عفوا، هذه مسألة ثانية، بل الأول أشبه يعني يحرم، الأول أشبه يعني يحرم. لكن نجي إلى مسألة ثانية، وهي أنه هل يفسد صومه أو لا يفسد، يعني هل تكون مثل الكذب على رأي المحقق؟ قال: وهل يفسد بفعله؟ الأشبه لا، الأشبه أنه لو ارتمس لا يفسد الصوم، طبعا للأصل، لأنه نحن نشك أن هذا الصوم فسد بالارتماس أو لم يفسد، نقول الأصل عدم فساده، نستصحبه، نستصحب الصحة حتى نعلم بطروء المفسد. وأيضا عدم وجود النص، وما وجد من النصوص يمكن تأويله على الحرمة كما ذهب إليه المحقق رحمه الله. مثلا الآن لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، إذا اجتنب ثلاث خصال لا يضره شيء آخر، فهنا كأنما الرواية ناظرة إلى أنه يضر بالصائم لا يضر بالصوم، باعتبار أنه فعل محرما فهذا يضر بالصائم نفسه لأنه يعاقب، ولكن لا يضر بالصوم. هكذا يمكن توجيه ما قالوه من فقدان النص. يقول: وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف. لما الإنسان يوصل، طبعا إذا كان متعمد وأوصل الغبار سواء كان غليظا أو غير غليظ إلى الحلق، هذا هل هو محرم ويسبب فساد الصوم أم لا؟ قال: فيه خلاف بين العلماء. الأظهر التحريم، أنه محرم وأيضا فساد الصوم وأنه يفسد الصوم. طبعا هذا الأظهر التحريم وفساد الصوم، صاحب الجواهر رحمه الله يذكر أنه قول المحقق أن فيه خلاف، هذا الخلاف لم نتحققه، يعني ما وجدنا أحدا من العلماء يخالف في هذه المسألة. فهل المحقق اطلع على بعض الأقوال لبعض العلماء في هذه المسألة، وإلا على حسب بحث صاحب الجواهر لم يطلع على مخالف من الإمامية، فكأن المسألة مجمع عليها. قال: وعن البقاء على الجنابة، أيضا يجب على الصائم أن يمسك عن البقاء عن الجنابة، لا يجوز له أن يبقى على الجنابة عامدا، يعني عامدا بحيث أنه متعمد ويعلم أنه غدا صوم، طبعا عامدا بأنه عامدا بالإصباح أنه سيصبح على الجنابة. أما هل أنه عامد على أن هذا مفطر أو غير مفطر، يعني عالم بتعبير، هل هو عالم بأنه مفطر أو لا، هذا ليس بمهم. كونه عالم أو غير عالم هذا له أثر في الكفارة وليس له أثر في فساد الصوم. يعني مثل شخص يتناول يرتمس في الماء أو يتناول طعام وهو لا يعلم أن هذا يفطر، ففي هذه الحالة عدم العلم لا يؤثر بما أنه تناول هذا الشيء متعمدا. قال: حتى يطلع الفجر من غير ضرورة، طبعا إذا كان هناك ضرورة تمنعه من الاغتسال فهذا طبعا لا يكون في الواقع متعمدا وإنما مضطرا. وكذلك إذا ترك يعني بقي على الجنابة مدة ونام وهو ينتظر أنه يطلع الفجر وبالفعل قبل الفجر اغتسل، هذا لا بأس. قال: هذا على الأشهر عند العلماء. طبعا لم أجد من هو يعني خلاف الأشهر، ما وجدته. قال: ولو أجنب فنام غير ناو للغسل، هذا معنى متعمد، نام وهو متعمد أنه لا يغتسل فطلع الفجر فسد صومه. ولو كان نوى الغسل ولكنه أخذه النوم حتى أصبح، ففي الواقع هذا لم يتعمد الإصباح جنبا فيكون صومه صحيح، صح صومه. ولو انتبه في الليل، هو أراد أن يغتسل ونام وفي الليل انتبه وكان الوقت يسع ثم نام ناويا للغسل، كما هو يحصل بالنسبة إلى مثلا الإنسان لما يكون متعب ومثلا يطالع الساعة فيجد أنه لا باقي على طلوع الشمس لعل ساعة مثلا، يقول لا في وقت، فيقول أنام لي مثلا أو أستلقي 5 دقائق ثم أقوم، لكن لما يستلقي 5 دقائق يأخذه النوم حتى يطلع الفجر، فهو ناوي للغسل فأصبح نائما فسد صومه، لكن لا كفارة عليه وعليه قضاءه. طبعا بالنسبة إلى فتوى السيد ففي هذه الحالة صومه صحيح ولا يكون فاسدا ولا كفارة عليه ولا قضاء. ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه، طبعا هنا إذا استمنى باعتبار أنه متعمد يعني إخراج المني فهذا يفسد الصوم. بالنسبة إذا لمس امرأة، طبعا هذا بغض النظر عن كون يجوز له أن يلمس هذه المرأة أو لا يجوز، لا يجوز لأنها مثلا أجنبية أو يجوز لأنها زوجة، ففي هذه الحالة إذا كان هو متعمد أو يعلم أنه إذا لمس المرأة سيمني، فبمجرد لمسه للمرأة يكون في الواقع متعمد للإمناء، فهذا يبطل صومه. أما إذا كان لا، ليس هو من شأنه، يعني ليس جار على عادته إذا يلمس امرأة يمني، ولكنه حصل منه ذلك على خلاف عادته، فهذا لا يفسد صومه لأنه غير متعمد. يعني يكون حاله حال لو شخص احتلم مثلا، ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا، بعد أن نوى الصوم في الليل وأصبح صائما نام فاحتلم، لم يفسد صومه. وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر، أيضا لو نظر إلى امرأة، طبعا هنا بشرط أنه ما كان يعلم من حاله أنه يمني. نعم، أما إذا كان لا، من عادته أنه إذا نظر إلى امرأة يمني، ففي هذه الحالة طبعا يكون متعمد. إذا كان هو طبعا يعني ما حصل النظر صدفة، وإنما هو متعمد أن ينظر إلى المرأة ويعلم أنه يمني، أو استمع فأمنى. يعني طبعا هنا إما استمع إلى صوت مرأة، استمع إلى صوت مرأة فأمنى، أو أنه كما ورد في بعض الروايات أنه رجل مر بجانب دار بيت فسمع صوت يعني جماع فأمنى، فسأل الإمام عليه السلام فقال لا، يعني هذا لا يفسد. لا يعني هو مر فسمع يعني شيئا من ما يكون، ف نعم لا يعني مر فسمع بهذا المعنى. يقول والحقنة بالجامد جائزة. الحقنة هو إدخال شيء في المقعدة، فإذا أدخل شيئا فإن كان جامدا، طبعا هذا للتداوي عادة، فإن كان جامدا هذا الذي يعبر عنه مثلا الآن تحميله مثلا في الشرج، طبعا فإن كان جامد فهذا لا بأس يجوز، وبالمائع محرمة، ويفسد بها الصوم على تردد، أنه لو أن مثلا شخصا احتقن بالمائع فقلنا أولا هي محرمة، لكن هل هذا يسبب فساد الصوم أم لا؟ يقول فيه تردد. طبعا هذا التردد نفس الذي قلناه فيما سبق، يعني باعتبار أنه يعني وجه الفساد أن الحقنة بالجامد بالمائع منهي عنها في الروايات، طبعا أو نكتب للنهي عنها في الأخبار المستلزم للفساد، لفساد الصوم. وأما عدم الإفساد لخلو كثير من الأخبار عنها أو عن ذكرها، عن ذكر الحقنة بالمائع، مثلا في الرواية هذه التي قلناها لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء، فبعض الأخبار خلت من ذلك، وهذا يدل على أنه لا يستلزم، يعني هذا لا يسبب فساد الصوم. أيضا ورد في بعض الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام: الصيام من الطعام والشراب، والإنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللغو والباطل في رمضان وغيره. فبالنسبة إلى الروايات كأنما خلت كثير من الروايات عن ذكر الحقنة بالجامد، وهذا ظاهر في أنه لا يسبب الفساد. وإن كان هناك بعض الروايات أشارت إلى أن الحقنة تسبب فساد الصوم، من ضمن ذلك سألته عن أبي الحسن أنه سأله طبعا عن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن أبي الحسن أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن. طبعا هنا لا يجوز له، بعض العلماء يعني حملها على الحرمة مثل ما ذكر هنا، لكن كونه لا يجوز له ليس معناه أنه هذا يفسد الصوم، لما قلنا فيما سبق من عدم الملازمة بينهما. نعم. ويمكن لا، يمكن لأنه تسبب فساد الصوم، ويمكن أنها لا تسبب، فنحن نشك في صحة الصوم وفساده فنستصحب الصحة. مسألتان: الأولى، كل ما ذكر أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا. طبعا هنا في فرق بين العمد والعلم، يعني الآن نمثل بمثال، مثلا نقول لو أن شخصا تناول طعاما، إذا تناول طعام في شهر رمضان وهو صائم لكن غفل عن صيامه، نسي، لكن لو سئل هل الأكل يضر بالصوم يقول نعم، فهو عالم بالحكم ولكنه غير متعمد لتناول المفطر لأنه نسي كونه صائما، ففي هذه الحالة لا يفسد صومه لأنه ليس بمتعمد. نعم. استدامة، قلنا فيما سبق استدامة النية يعني أن لا يأتي بمنافي، أن لا يقصد منافي للنية. مثلا الآن أنا صائم، ما أقصد أن أأتي بمنافي أنه أحاول أن أأتي بمفطر، مثلا أتناول مفطر أو أقطع النية، أما أنه هل لا بد من خطورها في ذهني؟ قلنا فيما سبق لا، لذلك الصائم ممكن ينام، لما ينام هل هو يشعر بأنه الآن صائم أم لا؟ غافل عن صومه. ففي هذه الحالة قلنا غافل عن الصوم لكنه عالم بالحكم. بالعكس، إذا كان جاهل بالحكم ملتفت إلى الصوم، هو يدري أنه صائم وجاء وارتمس في الماء، فلما ارتمس، لما طبعا الارتماس مفطر، هل هو متعمد أو غير متعمد؟ متعمد، لأن هو يعلم بأنه صائم وهو أقدم بالتفاته وارتمس في الماء، لكنه جاهل بالحكم، يجهل أن الارتماس يفطر، فهذا نسميه عامد جاهل، عامد لكن جاهل بالحكم. في قباله لو أن شخصا تناول الطعام، نفس هذا الشخص ارتمس في الماء وهو يعلم أنه صائم وملتفت إلى نفسه فهو عامد، ومع ذلك يعلم أن الارتماس يسبب الإفطار، هذا عامد عالم. لذلك يقول سواء كان عالما أو جاهلا. طبعا هنا العلم والجهل يعني بالحكم، والعمد يعني بكونه بالموضوع، هل هو يعني ملتفت إلى صيامه أم لا. ولو كان سهوا لم يفسد، إذا هو طبعا في قبال العمد السهو، سهى عن صومه عن أنه صائم فتناول، سواء كان الصوم واجبا أو ندبا. ولذلك لو أن إنسان أكل وشبع ثم التفت إلى أنه صائم، ففي هذه الحالة يكون صومه صحيح. ووجد في بعض الروايات هذا، إن الله أطعمه وسقاه. وكذا لو أكره على الإفطار، إذا أكره على الإفطار هنا أو وجر في حلقه، فإنه لا يفسد صومه، لأنه يقول ولو كان سهوا لم يفسد، ولو أكره على الإفطار أيضا لم يفسد، لأنه ليس بمتعمد. ولو وجر في حلقه، يعني ناس مسكوه وجعلوا طعام في الحلق، هذا الشبيه بالإكراه، نوع من الإكراه أيضا، وابتلعه فهذا يكون غير متعمد فلا يبطل صومه. طبعا من جهة الفتوى يبطل صومه، غاية الأمر أنه لا يلزمه كفارة. الثانية، لا بأس بمص الخاتم، باعتبار طبعا الخاتم يمص إذا ما كان عليه شيء، أما إذا كان يضع عليه زبد أو سكر أو عسل مثلا ويمصه، فهذا طبعا يبطل الصوم إذا كان هو الخاتم بما هو هو. ومضغ الطعام للصبي، يعني يمسك اللقمة يمضغها بأسنانه، يلينها يعني، ثم يأخذها ويجعلها في فم الصبي، لا بأس. لكن لا يجوز له أن يبتلع شيء مو يمضغها للصبي، يأكل نصها والنص الثاني للصبي. شلون؟ ما يخالف ابتلاع. طبعا البصاق أو الريق الذي فيه الطعام، فيه جزيئات الطعام، ما يجوز. أما إذا لا فيه رائحة الطعام ما يخالف. وزق الطائر، أنه يعني يزق الطائر، يعني أنه بفمه ويجعل في فمه شيء من الماء ويجعله في منقار أو بين منقار الطائر، فهذا لا بأس. وذوق المرق، يعني الآن المرق يذوقه، يشوفه مالح ماسخ مثلا، يتذوق الطعم لكن لا يبتلع، يعني يتذوق ثم يطرحه من فمه، طعام عموما. والاستنقاع في الماء للرجال، انه يجلس في الماء مثلا، الان انسان يريد ان يستحم مثلا في بركة في عين وينقع نفسه مثلا، لا بأس بالنسبة للرجال. طبعا بالنسبة الى النساء سيأتي مكروه. ويستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس، سواء كان العود رطبا أو يابسا. لكن طبعا إذا كان وضعه فيه وصار فيه من ريقه فلا يدخله، لأن هذا كأنما بمثابة أنه يعني تناول شيئا من الخارج، وهذا لا يجوز. إن شاء الله هذا واضح. المقصد الثاني إن شاء الله يأتي الكلام عليه. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين. سلامكم.